هذا هو الدرس الرابع والستون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الأربعين من سورة التوبة، حيث يقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تأتي هذه الآية في سياق هجرة نبوك والحديث عن الذين تتأخروا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأخروا من الأرض. قالت الآيات قبلها: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استأخرتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروه فقد نفره الله. لماذا يرسلون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يتساقلون؟ لماذا يتبادرون؟ أيظنون أنهم لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيوشا شرارة وجبارة فيتبعون لهم مصر؟ أيظنون أنهم لو تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا معه ولم يقاتلوا معه أيظنون أن الله لن ينصره؟ لا، عليهم أن يعدلوا مقاماتهم، عليهم أن يصححوا أخطاءهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم منصور بنصر الله لا بنصر الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله. ولذلك تجيء الآية فتقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. إن لم تقفوا معه وتحاربوا معه وتجاهدوا معه فاعلموا أن الله سينصره بكم أو بغيركم. وأمامكم المثل والمثل ليس ببعيد. فمنذ سنوات خرج محمد صلى الله عليه وسلم من مكة بعد مؤامرة خسيسة حاكها المشركون في مكة، إذ كانت مكة كلها تدور بالفتنة وتثور بالعذاب. كل طرقات مكة وكل أزقتها وكل أنديتها تحولت إلى بلاء لعذاب الرسول ولعذاب الذين أسلموا معه. وتوجد مكة أن سمج أهلها عنادهم لله ورسوله بمؤامرة. هذه المؤامرة ذكرها الله في سورة الأمثال: وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك يتخذونك معتقلا سجينا ليثبتوك أو يقتلوك. يقتلونك بأن يختاروا من كل قبيلة شابا جلدا وسطا يقينا، ثم يحاصرون محمدا في بيته، ثم يعمدون اليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل. واذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك، والثالثة او يخرجوك او يطردونك من مكة وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. كان محمد صلى الله عليه وسلم يعادي كل هذه المعاناة ويتحمل كل ذلك الإيذاء بصبر لا نظير له وثبات لا نظير له حتى اذا جاءت ساعة الخروج التي حددها الله وارادها الله ان يخرج محمد من مكة الى المدينة كان الله معه. لم يكن مع محمد صلى الله عليه وسلم وهو كان جيش كبير يحميه، وانما كان وحده، كان معه صاحبه، وكان ذلك بليل، كان ذلك بالظلام، خرج من منزله وحده، وكان سراديب السر يحرسون محمد ويعرضون عليه كل خرسه وكل همسه حتى ينتهزوا به فرصه فيضربونه كما ارادوا ضربه رجل واحد فيضيع دمه في القبائل. كانوا يتحفزون وكانوا ينتظرون، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جميعا منتظرون، لم يكن ثالثا وانما خرج قارئا للقران، لم يستمعوه وهو يقرا ولم يروه وهو يمر، وانما وضع في عيونهم جميعا حكمة من تراب فارسلناهم فهم لا يمكنون، وخرج على رؤوس هؤلاء الحراس الاجزاء ومضى الى صاحبه وحبيبه ورفيقه وجاريه كما يقول الله تعالى ثانية من اذ رأى بالغار ثانية من ابو بكر الصديق جامنا كان ثانية من كما قال الله الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانية من. وتأملوا هذه الجاذبة، فالله يقول هنا ان على بكر ثانية من الرسول اولا ثم ابو بكر. في اول الاسلام كان كذلك، الرسول اولا ثم اسلم ابو بكر، كذلك الرسول اولا ذهب الى الاسلام فعرض الاسلام على ابي بكر فاسلم، ثم تحول ابو بكر من مدعو الى داعيه فدعا الى الاسلام فاسلم عثمان واسلم طلحه واسلم الزبير واسلم كثيرون، اسلم على يده سته من العشر المبشرين من جنه. اذا فالرسول اولا وابو بكر ثاني واثنين. وفي العباده الرسول اولا وابو بكر ثاني واثنين، فحينما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم كان الذي يصلي بالناس هو ابو بكر رضي الله عنه، حتى اذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر ثاني اثنين هو الذي خلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له علي وهو يباليه قال رضيه رسول الله لديننا افلا نرضاه لدنيانا، فكان ابو بكر دائما ثاني اثنين. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، اثنين فقط احدهما خائف احدهما خائف هو ابو بكر، والواحد الاول ثابت كان في حاجه الى من يواسيه الى من يعزيه الى من يعازره، ولكن العزيز ان يتحول محمد صلى الله عليه وسلم وهو الخارج ليلا من بلده، كان هو في حاجه الى من يعاونه، ولكن العزيز انه هو الذي كان يعاون ابا بكر ويهدئ ابا بكر ويسلم ابا بكر ويعزي ابا بكر، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. الرسول هو الذي يقول، الم يكن في حاجه الى من يقول له ذلك؟ لا. وتعالوا ايها الاخوه لنتصور موقفا، موقف الرسول على طريق الهجره لا يحزن ابدا ولا يخاف ابدا، انما الخجول والخائف ابدا، والرسول يقول لابي بكر لا تحزن ان الله معنا. بعد ذلك الاجر من كلام الزعام وبعض العام تحول الموقف، وجدنا ان الرسول هو الخائف وابو بكر هو الذي يعاونه في ذلك. الرسول وقف يسر، اللهم ان تهدك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، اللهم نصرك الذي وعدت، ويبكي الرسول وابو بكر
يكشف رداءه من ورائه ويقول له بعد من السجد فلا ربك يا رسول الله ان الله سيجيب لك ما وعدك. في عجيب المرة الأولى في الهجرة الرسول هو الذي يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. وأبو بكر في بدر يقول للرسول بعد مناسبة ربك وبعد بكر خفف علي. لماذا؟ كان رسول الله هو رجل الدنيا ويحسبها. كان أسلوبه في الحياة وأسلوبه في علاقته بالله أطيب أسلوب وأهدى أسلوب. في مواقف الكسب كان يعمل كل ما يستطيعه ويدعو الله ويبكي. في مواقف التوكل المحض كان يتوكل على الله تمام التوكل ولا يخاف. ففي طريق الهجرة هو طريق توكل على الله محض. فليست هناك اي قوة بشرية تنفعه في ذلك الوقت. اذا فكل اسباب البشرية محض وكل الاسباب البشرية انتهت وذهبت ولم يبق الا الرسول يدعو ربه. اذا هو لا يحزن ولا يخاف لان الله معه يسمع وراه. اما في بدر فالموقف متغير. في بدر يجب ان تصنع القوة البشرية بشيئا. لا بد ان يتحرك الرسول ويعمل ولا بد ان يتحرك المسلمون ويعملون. فتحرك الرسول وعمل وتحرك المسلمون وعملوا بجد والاجتهاد وبقوه. ثم وقف الرسول يدعو ويبكي حتى لا يكون قد قصر في استمتاعه بقوته البشريه وفي العمل بكل جهده وبكل ما يطلب. اذا هما موقفان متغيران، موقف التوكل المحض وموقف الكسب. ومع التوكل على الله ففي المره الاولى قال الرسول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. وفي المرة الثانية قال له أبو بكر بعد مناسبتك ربك يا رسول الله إنه من جهد لك ما وعدك. إلا تنصره فقد نصره الله. نصره الله خرج على رؤوس المحاصرين الأشداء ومضى وحده في طريق صعب لاحق قاتل مبلو حار متعب وجاره الصبر لا يجد غبرة. ودخل الغار فكان الله معه. خرج من الغار فكان الله معه. دخل المدينة فكان الله معه. ناصره ومؤيده. لم يكن معه جند ولم يكن معه هؤلاء الناس جميعا. فيا هؤلاء الناس جميعا والخطاب موجه الى الذين قال الله لهم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذا قلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. يا هؤلاء الناس يا كل الناس ان محمدا منتصر. جاء الناس او قبل قبل الناس او رفضوا ومحمد الذي انتصر وهو حي ستظل شريعته منتصرة أبد الآبدين ولن تنهزم أبدا. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا. وتأمل كلمة الضد التي ترد ثلاث مرات. إذ أخرجه الذين كفروا كامل اثنين. إذ هما في الغار. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين نصره الله في هذه الحالة في حالة أنه خرج فريدا وحيدا ليس معه إلا صاحبه وصاحبه صاحب. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذ هما في الغار والغار مكان موقف في جبل. أن ينصر الله نبيه وهو في غار في جبل. أن يخرج النور على الدنيا من هذا الغار من ذلك الجبل. أن يخرج النصر كله من هذا الغار في ذلك الجبل. أن تخرج المدنية كلها من غار في جبل. أن تخرج الحضارة كلها من غار في جبل. أن يخرج العلم كله من غار في جبل. ان يخرج التحدي كله من غير الجدران هذا شيء لا يكذبه العقل لانه فوق العقل. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني الثالث اذ وقع في الغار هذا شيء مخيف والغار محاصر والمتاجرون من الدهر وانفجرت مكه كلها تجري في كل اتجاه خيولها تجري في كل اتجاه اطلبوا على محمد اعيدوا محمدا ان محمدا لا يخاف بل انما هي سنوات ويعود اليكم تابعها. كان المشركون يعرفون الحقيقه كامله كانوا يعرفون معنى خروج محمد ان يخرج محمد من حصار مكه وهو الفتيح الكلم بالكلام الذي اوتي مجامع الجوامع الكلم عبد الحديث عبد النقله صادق اليقين قوي الاراده مهذب الاخلاق طيب الاعراف ان يخرج محمد بهذا فانه سيكسب الناس حوله وسيعود بجماهير غفيره فيفتح مكه ايها الناس اعيدوا محمدا قبل ان ياتيكم بما لا قبل لكم به وخرج في المطارده الشركيه تبحث عنه في كل مكان ورصدت الجوائز السمينه لمن ياتي بمحمد حيا او ميتا وصلوا محمدا وصلوا الغار وهو في الغار ومعه صاحبه ويقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه ورآنا مجرد ان ينظر واحد تحت قدميه ما تفعله يا ابا بكر لم ينظر تحت اقدامهم فيصرف الله ابصارهم فينظرون في كل اتجاه الا تحت اقدامهم لان الله الذي يجعلهم يرون ويقول الشاعر انطلاقا المطار الغريب الذي اسلم فيما بعد يا عدو الله مهلا يبتعد وارحم الخيل فقد خارت سواها ها هو الغار هذا المصطفى فيه مثل الشمس غابت في سناها سر عينيه بعينيك التقى فانسنت عينك تشكو من فداها ذاك سر الله والله اذا ما اصطفى من خلقه مسكت خلاها حماه الله لا باليمام ولا بالحمام ولا بالعنكبوت كما يقول البر وانما حماه الله كما قال ان يده بجنود ليس فرده جنود لا فيها لبست حمائم ولا يمائم لبست عنكبوت ولماذا العنكبوت لماذا لا يختارون فراشا للنبي انفق من العنكبوت انما وصلت فيه تزاجتهم الى هذا ان العنكبوت جبت وان الحمام طاب لانهم قالوا ان ذلك اجمل من عمر محمد وانصرفوا لماذا ان الله صرفهم عنه كما شاء هو وكما احب هو وكما اراد هو وخرج نبيه في جنود لا فئه ولا يراها الناس لانها جنوده هو وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ وقع في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم ترونها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى تحت الكبر تحت النعال في مواطن معنى محمد لان كلمة الكفر لا تعني عن هذا مهما كان مصدرها ومهما كان صاحبها ومهما كان دعاتها ومهما كان حماتها ومهما كان سلطانها كلمة الكفر لا تتشابه اكثر من مواطن النعال ويا الذين يضعون كلمة الكفر في مقام اكبر من هذا او اعز من هذا او اغلى من هذا ويا ويل الذين يجعلون كلمة الكفر تاجا على الرؤوس يسخرون به ويعتزون به وزمانه هو الزمان الذي كتم الناس فيه بكلمة الكفر وجعلوها شعارا وجعلوها دخولا وجعلوها رماء وجعلوها مسخره وجعلوها تجاره وجعلوا المعارك تلك المعارك تحت رواقها وتحت شعارها. افلا يعقل هؤلاء الناس الذين يرثون هذا السلوك الاخير والقرن الاخرين ويرثون على هذا الصوت البائس الارض الا يعلمون ان الكلمه الذين كفروا السفله وكلمه الله هي العلوى. لم يكن ربنا وكلمه الله وكلمه الله هي العليا ابدا، انما وضعها قضيه مستقله قائلة بذاتها. فكلمه الله لا تقارن بكلمه الكفر، فلا نقول ان كلمه الكفر ساكنه وكلمه الله عاليه في موضع المقارنه ابدا، لان كلمه الكفر ساكنه وتحت القدم، أما كلمة الله فهي حقيقة كونية متميزة أنها علية دائما وقوية دائما وحسنى دائما وفاضلة دائما، لأن كلمة الله هي الخلق كله، كلمة الله هي السماء، كلمة الله هي الأرض، كلمة الله هي الكنوز والأقمار، محمد كلمة وعيسى كلمة والخلق كلام. ولو تتبعت كلام الله فإن الله يقول لك كل لو كان البحر امتدادا لكلمات ربي لنجد البحر قبل أن تمتد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ضع الأسماء في مواضعها أيها الناس، لا يمل البشر إنما لا يضعون الأسماء في مواضعها، وبخاصة في هذه القضية حينما يسألون كلمة الذين كفروا العلا، حينما يتجاهلون كلمة الله، حينئذ تفقد الحضارة والسكون، حينئذ يفقد التاريخ والسكون، حينئذ يفقد الزمان والسكون، حينئذ يفقد كل شيء ويتهاوى كل شيء ولا تبقى الحقيقة حقيقة، وإنما يزيفها المزيفون ويكذب بها الدجاجلة. أيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، جعلها الله السفلى، لم يقل وجعل كلمة الله هي العلة، لأنها حقيقة فهي ليست بجعل، لأنها حقيقة فهي أقوى من كل اعتبار، وكلمة الله هي العلة، والله عزيز حكيم. ثم يقول الله تعالى: انفروا قتالا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاطلا واتبعوه، ولكن بعدت عليهم الصدقة وسيحلفون لله لو استطعنا لخرجنا معكم، يملكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. انتروا خطابا وثقالا، انتروا كادوا مسرعين ناجحين اقوياء للجهاد في سبيل الله، انتروا خطابا وثقالا، سواء اكنتم اخفاء بمعنى الا يكون الانسان مثقلا، الا يكون الانسان متعبا، الا يكون الانسان كثيرا، وثقالا بمعنى ان يكون الانسان ذو عيال او ذو مشاكل او ذو فقر، فليست هناك علة يعتمد بها الانسان عن الجهاد في سبيل الله. ولقد فهمها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على انها تعني ان الشيخ الثاني عليه ان يقاتل وان المريض يقاتل، فهموا فيها اشياء عجيبه، حتى ان الواحد كانت جسمه يسقط على عينيه من كبر السن، ومع ذلك هو في نأمته متجه الى القتال. فاذا قالوا له لأين انت جاهد، اننا نبكيك ذلك، يقول له السبان اننا نبكيك القتال، فيقول قال الله انزل خطابا وقتالا. فلا بد ان ننكر ولا بد ان نقاتل، هكذا تهجيرها. اما نحن فاننا نفهم الاعذار فقط، كيف نهرب نبحث عن الابواب التي نخرج منها للأبواب التي ندخل منها انظروا شفاكم وقطارم وجاهدوا بأبوابكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من كان عرضا قريبا وسفرت قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليه الشقة لو أنها رحلة ممتعة أو رحلة قصيرة أو رحلة فيها مكتب أو فيها طعام سهل لاتبعوه في الآلات، لكنها رحلة متعبة رحلة طاقة في وقت حار وضيق في الأطعار وفي الأطعمة وفي الغذاء، فكيف يتبعون في مثل ذلك الموقف لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه بعد التراكم وتم الحديث ان شاء الله. ثم يقول الله تعالى انكروا خفافا وقصارا وجاوبوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قوله تعالى ذلكم خير لكم، تاتي كلمه خير لمعنيين، المعنى الاول للتفضيل، اقول هذا الموضوع خير من هذا الموضوع، فيكون معنى ذلك ان في الامر الاخر خيرا، لكن الخير في الامر الثاني اكثر واكثر منه في الامر الاول. وتقال كلمه خير ايضا ويراد بها ما يقابل الشر، فقول الله تعالى ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون معناها ان الخروج للقتال في سبيل الله خير مقابل الخروج للقتال في سبيل الله، الخروج عنه والفرار منه والتفاقم وما شاكل ذلك. فهل قول الله تعالى ذلكم خير لكم يعني القتال خير من الخروج، بمعنى ان هذا احسن من هذا، ففي هذا شيء من الخمر وهو الكهوف، لكن الخمر اكثر واكثر في الجبال؟ لا، انما المعنى ذلكم خمر لكم، الخروج للقتال خمر، يقابله ان الخروج عن القتال شر لا خمر فيه على الاطلاق. فقوله تعالى ذلكم خير لكم يعني هذا هو الخمر الذي لا خمر وراءه، وما عداه فهو شر نقص. ثم زود الله ذلك بقوله ان كنتم تعلمون يعني ان هذا الموضوع يحتاج الى وضعيه خاصه من العلماء تعلموا ما هي هذه الوضعيه الخاصه التي يمكنها ان تعلم هذا وان تعي هذا وان تفهم هذا. هذه الوضعيه هم الواثقون بالله سبحانه الذين يأخذون علمهم منه وحده سبحانه، فهم الذين يفهمون هذا ويعرفونه. أما علماء الدنيا الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، الذين تعلقت معارفهم بالمادة وتعلقت علومهم بالحياة الدنيا فقط، يجعلون الآخرة ويجعلون ما فيها بل ربما انكروها اساسا، هؤلاء لم يعلموا ذلك العلم. واذا هناك نظرتان للجهاد في سبيل الله، النظره الاولى تقول ما لي للحرب؟ ما لي اخرج الى الحرب؟ ولماذا لا اعيش سعيدا مطمئنا امنا مطمئنا اكل واشرب واركع وامرح؟ ما الذي يدعوني الى الخروج من قتال في معارك ربما قتلت او جرحت فيها، ربما ضاع مالي او ضاع شيء من نفسي، ما الداعي لهذا؟ ولماذا لا استكين واعيش؟ هذا رأي وهو رأي عباد الدنيا وهؤلاء الجهلة لا شك. اما العلماء بالله وبدينه فانه يقول ان كل تعب يصيبه وكل الم يصيبه وكل جرح يصيبه ولو ادى الى اكتساره فكل ذلك له خير وبركه في الحياه الاخره التي هي الامل وفي سبيلها يكون العمل. فهذه الحياه الاخره هي سبيلها هؤلاء العلماء وهي املهم وهي هدفهم. فهم يعملون لها لا للدنيا، فالذين يعملون للدنيا فقط في علم الجهاد، والذين يعملون الاخره يصلحهم الجهاد، ولذلك يقدمون عليه اقبالا يثقون انه هو الخير كله وهو الحمد كله وهو النعمه كلها وهو الامل كله وهو الفخار كله. انصروا حساسا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم يفضح الله نفوس المنافقين ومرضى القلوب فيقول: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه. لو كان هناك عرضا قريبا مكة، عرض من عرض الحياة الدنيا وقريب أيضا، فهم يريدون حتى المسافر البعيدة، هم يريدون مكتبا قريبا، عرضا قريبا، وسفرا قاصدا. لأن تنتظرون سفرا قريبا ممتعا غير شاق، ليس في الفيات ولا في الحر ولا في الصفار. لو كان الامر كذلك لخرج معك الوف والوف الالوف كما اكثر الذين يسرعون عند الطمع، وما اكثر الذين يقلون ويهربون عند الفزع. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقه. الشقة طويلة أكثر من 600 كيلومتر وفي أرض صعب حزون، سفر شاق، واللقاء المعركة ستكون مع قوم أجداء عن الروم، ولكن بعدت عليهم الشقة. وهنا تشهد معجزة، يقول الله: وسيحيطون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. عندما تأتي المسألة بنظرة الحزون سيقولون لك: والله لو استطعنا لخرجنا معكم. الآية تقول سيحلفون، تسليم والتسليم يعني بعد ما ترجع، وهذا الأمر ما تقولش ليه هيخلفوا، يقول والله لو استطعنا لخرجنا معكم. هذه معجزة أن يقول القرآن هذا الكلام قبل أن يقولوه، وكان من الممكن ألا يقولوه بعدما سمعوه يغيره. لكن القرآن فرح فيه يغيره تفكيره ولا يقولوه، لكن القرآن حذرهم فلم ينطقوا بغيرها ولم يقولوا غيرها. خلص يعني يقول بالله لو استطعنا لخرجنا معك. لو استطعنا، كل انسان يستطيع ان يقول لو استطعنا. وما استطعتك؟ وما هي حدود الاستطاعة؟ عندي اولاد، كل الناس عندها اولاد، عندي مساعد، كل الناس عندها زايد، عايز استريح، متوحش. كل واحد يقول متوحش ولا مش قادر اقول النهارده. يقعد في حته كويسه يقول لك والله انا عندي الام نفسيه. وكل هذه من الممكن ان تكون اذان يخرج عليها ويقول لك لو استطعنا لخرجنا معكم. مشغول مشغول تجارتي مالي ولادي. والله يقول لرسول كل الرسل ارسلناهم لهم ازواج وذريه. لهم ازواج وذريه. وليه محمد يتزوج كثير والاولاد ليه؟ حتى لا تتعلم انت. لماذا لم تعمل خير الناس كنت متجوز عندي واحده وعندي اولاد؟ محمد كان متجوز تسعه. ودخل 120 معركه. ما اسمه عن معارفه ان قال متجوز او ان قال انا ذو اولاد. ما اسمه عن الجهاد في سبيل الله لحظة انه تاجر او سافر او رأى الغرب. كل هذا ما شغله. لو استطعنا لخرجنا معكم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يهلكون انفسهم. وانظروا الى كلمة يهلكون انفسهم فهي خطيرة. فقوله يهلكون انفسهم هذا تعقيب على ماذا؟ على قوله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. هم اهلكوا انفسهم باليمين الفاجره. اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ هي ان تحلف بالله وانت تعلم انك كاذب. واحب اقول لكم لما نيجي لمسائل الناس بتقول فيها بيتفكر بيجي لها كفاره لما ملهاش كفاره الا اليمين الغموس ملهاش كفاره. الصيام والكسوه والاطعام باليمين المنعقده فقط. ما هي اليمين المنعقده؟ ان انا احلف اعمل كذا بكره او النهارده او ما اعملش واعمل ضد اليمين دي فيها الكفاره. انما اليمين الغموس اللي استخلف وانت عارف ان الكذاب. هذه سميت اليمين الغموس لانها تغلس صاحبها في النار. بالنسبة للاخرة فهي تغلس صاحبها في النار. وبالنسبة للدنيا لها عقودة دنيوية ذكرها القرآن وذكرتها السنة. اما عقوبتها الدنيوية في القرآن فقد قال الله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم بهذه اليمين الغموس. يهلكون انفسهم اذا فيها هلاك للنفس. حديث الرسول صحيح حيث قال اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. خراب مبلغة الخراب في الدنيا لكن يعتبر بها موسى على درب الكتابه في النار. ترى كفارة لا كما قلت لكم الا الاستغفار ان تكثر من الاستغفار والتوبه. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يغلقون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. عفى الله عنك لما اهنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اعتبروها ذنبا من ذنوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي بذنب وليست ذنبا ولا شيء. الايه تقول عفى الله عنك دعاء من الله لنبيه ورحمه من الله لنبيه. ثم يقول لهم لما اهنت لهم انتظر فهم سيتخلفون. انتظر عليهم قل لم يخرجوا معك لما اهنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هل القران لهذا يعتب على الرسول؟ لا. لان الرسول ما فعل الا الخير وعمل صح بدليل القران. فالقران يقول ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم فقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم يقول والخرج فيكم ما زادوكم الا خبال ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن ويعطوكم سماعون لهم. بل ان القران ينكر الرسول ان لا يقبل خروجهم معه. فيقول فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين. اذا خروجهم معه صلى الله عليه وسلم الخالف. ثم انهم جاءوا يعتذرون وهم كاذبون بدليل ان الله يقول ولو ارادوا الخروج لو ان نيتهم متجهه الى الخروج لاعدوا له عده. طب واحد منهم ده حصان ده جمل ده مرتب العيش او المؤمن اللي هياخده معاه لكن ما عمل شيئا وده يقول عن ابدا اتخلف. طب ما انت اتجاهك نفسه تخلف ما عملتش حاجه انت لم تنسوا بعد اعتذارك. اعذرني انا اتخلف وانا عاوز اتخلف واديني عذر. ما في بدل عذر لو شربنا ان رسول الله لم يعطيك العذر هتخرج؟ لا. لو لم يقبل رسول الله الاعتذار ايضا لما خرج. الله يقول لنبيه عفى الله عن كلمة رحمة من الله سبحانه وتعالى وتلفت بعبده وحبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كنت تتركهم يفضحون على رؤوس الأشهاد لأنهم لا يقصدون الاعتذار وإنما يقصدون المناورة وأن يجلسوا ومعهم إذن منك وتصريح بالتخلف وسيكون هذا الاذن يجعلهم يذبحون ويقومون على طبيعتهم. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتغير لك الذين سبقوا وتعلم الكاذبين. وهناك راي طيب لبعض المفسرين ابو مسلم وغيره يقولون ان قوله تعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم، لما اذنت لهم ما المقصود بالاذن؟ اذن لهم لماذا؟ لم تقل الايه لما اذنت لهم بالتخلف، ولم تقل لما اذنت لهم بالتفرق. فربما جاء بعض المنافقين يستاذنونه في التفرق فاذن لهم بالتفرق، وربما كان المقصود لما اذنت لهم بالتخلف عنه. يستوي الله سبحانه وتعالى، سواء اكان ذلك استئذان للتخلف او ذلك استئذان للسفر مع رسول الله. فالمنافق شر كله ان اقام وان سافر، ان اقام وتخلف عن المعركه هي شر. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، الا خبالا، ضلال وفساد وشر لو خرج معك. ولا أرضاه خلالكم يدخل بالوسط ينفر الجسم، وفيكم سماعون لهم، فيكم ناس دعاء يسمع كلام المنافق فيعجبه. ومعنى ثاني وفيكم سماعون لهم يعني جواسيس ينقلوه بالاخبار، يدعون ينقلوه له بالاخبار، وفيكم سماعون لهم. ثم قالوا ان هذا ذنب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يعددون شيئا من ذلك ويأخذونه من القرآن. اعتبروا من مناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قبل أن يعاتبه عفا عنه، لكن أنا لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعاتب من الأول قبل أن يسمع كلمة عفا الله عنك، لآلمه ذلك أشد إيلام ولا أتعبه. فأراد الله أن يريحه، ولذلك قال قدم الله له العفو قبل أن يعاتبه. فالمنافقون إن أقاموا فإقامتهم شر، وإن خرجوا مع رسول الله فخروجهم شر. فبقاؤهم تثبيط للناس وبعث من فتن، خروجهم كما قال الله سبحانه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أرضعوا خلالكم يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وليست هذه أول مرة في تاريخ النفاق، فأنت تعلم تاريخه الوضع، تعلم ذلك التاريخ منذ أن التقيت بهؤلاء الناس. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإلا جهنم لمحيطة بالكافرين. ونشرح هذه الآيات أوسع من ذلك وأكمل إذا شاء الله ويسر في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا ويسر.